الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، نتدارس الليلة هذا الفصل الذي يتحدث عن الأعيان النجسة. في الفصل السابق وفي الدرس السابق تحدثنا عن كيفية تطهير المتنجس. قلنا إن المتنجس هو المحل الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة، المحل الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة، كيف نطهره، كيف نزيل النجاسة، وهو الشق الثاني من الطهارة. الطهارة إما رفع حدث أو زوال خبث. زوال خبث اللي هو إزالة النجاسة. فتحدثنا في الدرس الماضي عن كيفية تطهير المحل المتنجس، تطهير النجاسة، إزالة النجاسة. نتحدث الليلة عن ما هي النجاسة، ما هي الأعيان النجسة التي إذا لاقت المحل الطاهر صار نجسا. ما هي الأعيان النجسة؟ الفقهاء بعدما يذكرون أحكام إزالة النجاسة يتبعونها بهذا الفصل حتى تعرف ما هي النجاسة التي يجب عليك توقيها، وإذا أصابت ثوبك أو بدنك أو مكانك الذي تصلي فيه فلا بد أن تطهر ذلك المكان أو الثوب أو البدن، ولا بد أن تزيل تلك النجاسة حتى يعود المحل طاهرا كما كان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسكر المائع، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس. نجس خبر، يعني المسكر المائع نجس، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس كذلك. فالمسألة الأولى هي أن المسكر المائع نجس، المائع يعني السائل كالخمر والنبيذ وما أشبه ذلك من المواد المسكرة، المسكرة التي المسكرة إسكارا يلحقها بالخمر. والفقهاء يقولون إن الخمر هو ما أسكر وخمر، خمر العقل وأسكر مع نشوة وطرب، مع نشوة وطرب، لأنه قد يسكر الشيء بسبب سمية فيه، بعض المواد فيها سمية فتغيب العقل وتخمره وتسكره، لا مع نشوة وطرب، إنما بسبب كونها مشتملة على مادة سمية تسكر. فالخمر النجس هو ما أسكر طربا، الخمر والنبيذ وما ألحق به من السوائل، المواد السائلة الآن التي يعني هي مصنفة على أنها من الخمر أو تفعل مفعول الخمر. فإذن المسكر المائع، فدل هذا المائع، هذا القيد يخرجون به المسكرات غير المائعة، المسكرات غير المائعة كالنباتات والحبوب، النبات حبوب التي الثمار التي يكون بعضها مسكرا، فهذه غير نجسة، وإن كان استعمالها محرما، وإن كان استعمالها محرما إلا أنها غير نجسة، إنما النجس هو المسكر المائع. يستثنون من ذلك الحشيشة، فقالوا الحشيشة نجسة. والحقيقة أن فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها مسكرة أنها نجسة، الحشيشة أنها نجسة كذلك، وقيل إنها ليست نجسة كباقي النباتات التي تسكر، فهي ليست نجسة كباقي النباتات التي ليست نجسة. النباتات المسكرة ليست نجسة وإن كان يحرم تناولها كما قلنا. وقيل إنها إذا ماعت، إذا تميعت، إذا عولجت حتى صارت مائعة تلحق بالمسكر المائع الذي قلنا إنه نجس، وإن بقيت ورقا عاديا فهي طاهرة يحرم تناولها ولكنها طاهرة ليست نجسة. إذن فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها نجسة مطلقا، وقيل إنها طاهرة مطلقا، وقيل بالتفصيل إن ماعت صارت مائعة فهي نجسة وإلا فهي طاهرة على أصلها. المسألة الثانية، ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه من الطير والبهائم. سيأتينا في باب متأخر ما يؤكل وما لا يؤكل، والقاعدة أن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع لا يؤكل، هذه قاعدة عامة يدخل وينضاف إليها بعض الأشياء ستذكر هناك إن شاء الله تعالى، بعض التفصيلات يعني ستذكر هناك. لكن نقول هنا إن كل ما يحرم أكله من الطير والبهائم وكذلك الحمر الأهلية وما تولد منها وما أشبه ذلك مما يحرم أكله كل ذلك نجس، نجس العين. إذا لامسه الإنسان وهو رطب فيه رطوبة، أو الملامس يد الإنسان مثلا رطبة أو ما إلى ذلك، أو كان فيه عرق مثلا، الله يعزكم الحمار لو كان فيه عرق وركبه فإنه يتنجس. هذا هو المذهب طبعا، والمسألة فيها خلاف كبير. إذن كل ما لا يؤكل لحمه من الطير والبهائم مع شرط آخر، وهو أن يكون فوق الهرة خلقة، أن يكون أكبر من الهرة، الذئب مثلا أكبر من الهرة خلقة، خلقته أكبر من الهرة وما أشبه ذلك من البهائم والسباع التي حجمها أكبر من الهرة. أما الهرة فما دونها فهي طاهرة، الهرة اللي هي قط طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فهي طاهرة، وقاسوا عليها ما كان مثلها، البهائم التي مثلها فهذه كذلك طاهرة، الصغيرة ما كان مثلها وما كان أصغر منها كالعقارب والحيات وما إلى ذلك كل هذه طاهرة، إلا ما كان متولدا من النجاسة كالدود، الله يعزكم اللي يتولد من الميتة أو ما إليك، فهذا نجس تبعا لما تولد منه. فإذن عندنا ما لا يؤكل لحمه الأصل فيه أنه نجس، تستثنى منه ذرة، وما كان مثلها خلقة أو دونها خلقة فإنه طاهر، إلا إذا كان متولدا من النجاسة فإنه نجس كذلك. إذن عندنا المسكر المائع، وعندنا ما لا يؤكل لحمه بالقيود التي ذكرناها. والمسألة الثالثة هي، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، كل ميتة نجسة. الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، فهي حرام نجس كل أجزائها، كل أجزاء الميتة نجسة، يعني دمها، لحمها، عرق لحمها، عصبها، عظمها، كل ذلك نجس، حتى جلد الميتة نجس في معتمد المذهب وإن كان فيه خلاف. كل ميتة نجسة سواء كانت ميتة، الميتة طبعا هي ما يموت حتف أنفه، أو يموت بغير ذكاة إن كان مما يذكى، إن كان مما يذكى، فالميتة نجسة سواء كانت مما لا تفيد فيه الذكاء أو كانت مما تفيد فيه، يعني السباع لو ذبح سبعا وذكاه ذكاة شرعية فلا تفيد فيه الذكاء فلا يؤكل لحمه فهو نجس، وكذلك الشاه والإبل والبقر، هذه المأكولات والوحوش التي تؤكل، فهذه ما مات منها بغير زكاة شرعي فهو ميت وهو نجس ومحرم الأكل. ويستثنى من ذلك ما ذكره وهو ميتة الإنسان. ميتة الإنسان يعني جسم الإنسان لا يتنجس بالموت تكريما لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ولأن نحن مطالبون بتغسيل الميت، فلو كان نجسا لما جاز لنا أن نمسه ولا أن نصب الماء عليه، لأن صب الماء عليه سيكون تكثيرا للنجاسة، لأن الماء إذا لاقاه تنجس لو كان نجسا، فلو لاقاه الماء تنجس. فإذا الآدمي، ميتة الآدمي طاهرة. ثم كذلك ميتة السمك، هو الحل ماء وهو الطهور ماء، الحل ميتته كما في الحديث هو الطهور ماء يعني البحر، الحل ميتته، ميتته كذلك حل، ولذلك السمك لا يحتاج إلى زكاة، نخرجه من البحر فما مات به زكاة له. والشيء الثالث الذي هو مستثنى كذلك الجراد. الجراد ميتته طاهرة وذكاته بما يموت فيه. الجراد طبعا يجوز أكله، يجوز أكل الجراد، وذكاته ما يموت به، إذا مات بأي وسيلة ووجدناه ميتا فهو طاهر ويجوز أكله. وهنالك شيء رابع لم يذكره كذلك مما يستثنى من الميتة، وهو ما لا نفس له سائلة، الحيوانات الحشرات التي لا نفس لها سائلة، فهذه كذلك ميتتها طاهرة. ما معنى ما لا نفس له؟ يعني لا دم له، لا دم فيه، كالخنافيس والجعل وما إلى ذلك من الحشرات التي لا دم فيها، إذا قتلتها لا يخرج منها دم، فهذه كذلك ميتتها طاهرة. إذن عندنا أربعة أشياء طاهرة: ميتة الآدمي، وميتة السمك، وميتة الجراد، وميتة ما لا نفس له سائلة، الحشرات والخشاش التي لا دم فيها لا يسيل منها دم، فهذه كذلك ميتتها طاهرة. إذن ذكر ثلاثة أصناف من النجاسات، ذكر المسكر المائع، وذكر ما لا يؤكل لحمه، وذكر الميتة بغير من غير ما استثنيناه. هذه الثلاثة هي الأعيان النجسة. بقي عليه بعض الأشياء لم يذكرها اختصارا، وأنا بالعادة عادة ما أريد أن أخرج عن النص، لكن أرى أنه من المهم ذكرها، وإن كان بعضها قد يفهم من الكلام. منها الدم مثلا، الدم المسفوح نجس، وهذا التنبيه عليه مهم، لأنه يكثر يعني يكثر يعني حصول التنجيس به. الدم المسفوح هو الذي جرى كما يقول جرى بموجب الجري، يعني بسبب من دم مثلا المذبح، إذا ذبحت الشاة فالدم الذي يسيل منها نجس، إذا جرح الإنسان أو جرح شيء وخرج طلع منه دم فهذا الدم كذلك نجس، وهكذا. يستثنى طبعا من الدم، يستثنى منه دم العروق الذي في اللحم، هذا طبعا طاهر. الدم الذي في القلب، في قلب الشاة لما نذبحها يبقى في قلبها دم، هذا كذلك طاهر وإن كان مختلف فيه، ولذلك نطبخ القلب بدون أن نطبخ القلب وبدون ما يحتاج أن ننظفه من الدم الذي فيه لأنه طاهر على الصحيح، فالدم نجس. وكذلك القيح والصديد، وهما من يعني يشملهما الدم، لأن يعني القيح الأصفر هذا قالوا هو دم تغير لونه، وكذلك الصديد، فهذا كله نجس. مسألة أخرى كذلك وهي فضلات الحيوانات غير مأكولة اللحم، الله يعزكم بولها، رجيع الحيوانات، عذرة الإنسان، كل هذه الأعيان نجسة، كل ما لا يؤكل لحمه ففضلاته نجسة، وكل ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة، يعني بول الإبل البقر الغنم الفضلات هذه الحيوانات ريقها كل هذا طاهر. ما لا يؤكل لحمه فضلاته نجسة، وما يؤكل لحمه فضلاته طاهرة. يستثنى من الأول وهو ما لا يؤكل لحمه، يستثنى منه الإنسان. الإنسان ريقه طاهر ومنيه طاهر، مذيه المذي نجس والمني طاهر. المذي نجس والمني الذي يلزم منه الغسل، وقد عرفنا ذلك سابقا، المني الذي يلزم منه الغسل هذا طاهر، وأما المذي الذي يلزم منه الوضوء فقط فهذا نجس. ولبن الآدمي كذلك طاهر، لبن الآدمي طاهر هذا واضح، لكن لبن غيره مما لا يؤكل لحمه نجس. إذن عندنا بعض الأمور، هذه الأمور يعني أحببت التنبيه عليها وإن كانت غير مذكورة في النص. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يكره، لا قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فهو طاهر. الشوارع كانت وما زالت في بعض البلاد غير مرصوفة، ليس فيها شوارع، كانت شوارع عادية، يعني ليس فيها قار، ليس فيها اسفلت هذا اللي في الشوارع. وكانت في بعض الأحيان يكون فيها نجاسة، بول والله غيرها من النجاسات، أو حتى بول بهائم نجسة، حمير والله غيرها. فإذا ابتل الشارع وصار فيه طين، هنا إن كان إن أيقن النجاسة وكان الشيء يسيرا فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز منه، وإن كان كثيرا فلا يعفى عنه لأنه بالإمكان التحرز منه. هذا كله إذا أيقنا وجود النجاسة، إذا تيقنا علمنا وتيقنا وجود النجاسة. أما إذا كانت النجاسة أصلا مظنونة، إذا كانت النجاسة أصلا مظنونة فإنه لا يحكم بنجاسة طين الشارع. إذن عندنا أنه إذا تيقن النجاسة فإننا ننظر، إن كان الشيء يسيرا يصعب التحرز منه وفي التحرز منه مشقة فإنه يعفى عنه يسير عرفا، وإن كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه لكونه يرى ويمكن تحاشيه ويمكن اجتنابه. أما إذا لم نتيقن أصلا النجاسة إنما ظنناها أو توهمناها فإن ذلك ملغي ونحكم بطهارة الشارع ولا نلتفت إلى الوسواس في هذه الحالة. ثم قال: ولا يكره سؤر حيوان طاهر. لا يكره سؤر الحيوان الطاهر، والسؤر عرفه فقال: وهو فضلة طعامه وشرابه، فضلة طعامه وشرابه. الحيوان الطاهر كما ذكرنا هو مأكول اللحم وكذلك الهرة وما هو مثلها وما هو دونها، هذا حيوان طاهر. فإذا شربت دابة، بقرة أو ناقة أو شاه أو هرة أو نحو ذلك من ماء، فما فضل من شرابها يعتبر طاهرا ولا يكره ذلك. وأدلة هذا كثيرة، فسؤر ما يؤكل لحمه لا يكره إلا الدجاجة المخلاة يعني التي غير المحبوسة في قفص، إنما الدجاجة المتروكة في الشارع، فهذه يكره استعمال فاضلتها لأنها عادة تلتقط أي شيء، وربما تلتقط شيئا نجسا ثم تشرب من الماء، فهنا يكره استعمال فاضلتها. فإذن لا يكره استعمال شيء من هذا، لا يكره استعمال فضلة الحيوان المأكول إلا الدجاجة فإنه يكره، وكذلك الفأر، فضلة الفأر يكره استعمالها. طبعا الدجاجة كما قلنا يكره استعمال فضلتها لمظنة النجاسة واحتياطا من أن تكون قد أكلت شيئا نجسا وبقيت بقايا منه فمها فشربت الماء، فربما يكون الماء قد تنجس من ذلك. فاحتياطا يكره استعمال فضلتها ولا حرج فيه في النهاية. وأما الفأر فيقول الفقهاء إن شرب فضلته يسبب النسيان. هذه مسألة بالتجربة، يقولونها بالتجربة. على كل حال لا دليل عليها شرعيا من حيث الشرع، لا دليل عليها، لا حديث لا آية لا شيء، إنما يقولون تورث النسيان، فضلة الفأر تورث النسيان فيكره استعمالها. ثم ذكر مسألة أخرى قال: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. لو أكل هر نجاسة وشرب من ماء أو طفل أو أي حيوان من الحيوانات التي تأكل النجاسات أو تأكل شيئا متنجسا مما من الحيوانات التي يجوز شرب سؤرها، لو أكل ثم شرب الماء، شرب من ماء يسير قليل، لأن الماء القليل هو الذي تؤثر فيه النجاسة، أما الماء الكثير لا تؤثر فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة كما تقدم معنا. لو شربت من ماء يسير فطهور، فالماء هنا طهور حتى ولو لم تغب عنا. هو يريد أن يرفع عنك التوهم والشك في نجاسة هذا الماء اليسير، لأن الهرة إذا أكلت النجاسة ولم تغب عنك، يعني مباشرة أكلتها ثم ذهبت إلى الماء، فهذا مظنة أن يكون قد بقي شيء من النجاسة وأثر النجاسة في فمها، فإذا شربت من الماء اليسير يتنجس لأنه يكون قد لاقى النجاسة. فقال لك هذا غير معتبر لصعوبة التحرز منه حتى ولو لم تغيب عنك، لأن منهم من يقول يشترط أن تغيب. ليش تغيب؟ لأنها إذا أكلت ثم غابت عنك فاحتمال أن تكون أكلت من شيء آخر طاهر فيكون قد يعني زالت النجاسة عن فمها. قال لك لا، حتى ولو لم تغب، ولو لم تغب وشربت من الماء اليسير فإنه طهور ولا يضره ذلك، ولا ينجس الماء بمجرد التوهم، لا ينجس الماء بمجرد التوهم. إذن لو أكل هر ونحوه كفأر مثلا وقنفذ أو نحوهما أو طفل أكل هؤلاء نجاسة ثم شرب أحد هؤلاء من ماء يسير ولو قبل أن يغيب عنا، يعني مباشرة أكل ثم شرب من الماء، فإن الماء يبقى على طهوريته ولا يتنجس بذلك بما نتوهمه من إصابة النجاسة له حتى ولو كان يسيرا. هذا هو هي مجمل أحكام هذا الفصل التي ذكرها المؤلف هنا. ولا أحب كما أقول لكم أن أخرج عن النص كثيرا، إنما الالتزام بالنص، ومن أراد التوسع فالكتب المطولة موجودة، وإن شاء الله تعالى لعلنا إذا أكملنا هذا الكتاب نتدارس كتابا أوسع منه في أبواب في باب الفقه في الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.